وعملا صالحا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا، وأن تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. موضوع لقائنا اليوم هو عن فهرسة مسائل جمع القرآن، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن أهمية الفهرسة العلمية لطالب العلم، وأن الفهرسة لها أنواع، وأن النوع الذي يعنينا منها هو أن يستخلص طالب العلم المسائل المتعلقة بالعلم الذي يدرسه أو بنوع منه، يكون لديه فهرس لمسائل هذا العلم. فإذا درس مسائل الإيمان بالقرآن يكون لديه خلاصة أو ثبت بمسائل الإيمان بالقرآن، يعني ما هي المسائل التي يتكلم عنها أهل العلم ويبحثونها في كتبهم متعلقة بالإيمان بالقرآن. فإذا كان لديه إلمام شامل لمسائل الإيمان بالقرآن فإن هذا يكسبه سعة الاطلاع على المسائل التي تكلم عنها أهل العلم في هذا النوع من أنواعه. وإذا درس مسائل نزول القرآن يكون لديه معرفة بالمسائل التي تكلم عنها العلماء في نزول القرآن وما هي أنواع مسائل نزول القرآن، وكذلك في بقية أنواع علوم القرآن. وذكرنا لكم أن العلماء قد تفاوتوا في تعداد أنواع علوم القرآن، قد أوصلها السيوطي في بعض مؤلفاته إلى 100 نوع، في بعضها في الإتقان اختصرها إلى 80 نوع، وبعضهم أقل من ذلك وبعضهم أكثر، لكن هذه الأنواع فيها من التكثير والتشقيق شيء كثير. وذكرنا أنها يمكن أن تجمل هذه الأنواع إلى نحو 30 نوعا، إلى نحو 30 نوعا، هي الأنواع الكبرى لعلوم القرآن. فلو أن الطالب درس في كل نوع مسائله لأنتج له ذلك في المجموع إلماما جيد وواسع بمسائل علوم القرآن. موضوع لقائنا اليوم هو عن مسائل جمع القرآن، ومسائل جمع القرآن من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على اطلاع واسع بما تكلم عنها أهل العلم في هذا النوع من أنواعه، وهو نوع مهم، وقد وردت عليه شبهات كثيرة من المستشرقين ومن الطاعنين في صحة القرآن. وطالب العلم إذا كان على إلمام جيد حسن وفقه بمسائل هذا النوع من أنواع علوم القرآن فإنه بإذن الله تعالى يمكنه أن يرد شبهات المستشرقين وغيرهم من الطاعنين في صحة القرآن الكريم. وجمع القرآن على 3 أنواع. النوع الأول جمعه حفظا في الصدور، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، وجمعه بعض حملة القرآن من الصحابة في عهده رضي الله عنهم، وفي عهده صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأيضا جمعه بعضهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر حفاظ القرآن الذين جمعوه من الصحابة رضي الله عنهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وثابت بن قيس ابن شماس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم. هؤلاء من أشهر الحفاظ. والنوع الثاني، وفي هذا النوع اللي هو جمع الصدور، الله عز وجل قد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه في صدرك وتقرأه. والله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن. فكان القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مأمونا عليه من الضياع والتفرق، لأن الله عز وجل قد تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمعه له وأن لا ينسى منه إلا ما شاء الله مما أراد الله عز وجل أن ينسخه. فهذا النوع الأول من أنواع جمع القرآن. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ولم يعد ينسخ من القرآن شيء لانقطاع الوحي، احتاج الصحابة إلى النوع الثاني، ولا سيما بعد أن كثر القتل في قراء الصحابة في وقعة اليمامة، وقتل جماعة منهم ثابت بن قيس بن شماس وسالم مولى أبي حذيفة وجماعة من القراء قتلوا في وقعة اليمامة. فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد، ثم اجتمع رأي أبي بكر وعمر على أن يتولى هذا الجمع زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه قد تردد في أول الأمر في جمع هذا جمع القرآن في مصحف، لأنه أمر لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن راجعه أبو بكر وراجعه عمر حتى شرح الله صدره لذلك. وكان زيد بن ثابت له اختصاص بكتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان جار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما شابا عاقلا يحسن الكتابة، وكان هو من أكثر من تولى كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أبي بن كعب، ثم كان زيد بن ثابت هو من أكثر من يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكتاب الوحي عددهم كثير، لكن كان لزيد بن ثابت اختصاص بكثرة كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بتأليف السور، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه، ربما نزلت عليه السورة متفرقة على سنوات، فإذا كان يوم من الأيام واعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الوحي فألفوا أي جمعوا السورة على نسق واحد، فكتبوها من أولها إلى آخرها على الترتيب الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، يأتي إن شاء الله عز وجل بيانه، أو تجدونه في الموضع الذي سيشار إليه به، وكذلك حديث آخر لزيد بن ثابت. فلما كان في عهد أبي بكر اقتضت الحاجة أن يجمع القرآن في مصحف واحد، وكان القرآن مكتوبا كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان متفرقا في ما كان يكتب فيه في ذلك الوقت على عصب النخل وعلى الرقاع وعلى الأكتاف، فجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر قد احتاط حيطة شديدة في كتابة المصحف، فأمر عمر بن الخطاب وأمر زيد بن ثابت قال اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه. وهذا الإسناد وهذا الأثر رواته ثقات، إلا أن في إسناده انقطاع. قال السخاوي رحمه الله المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وقال أبو شامة المقدسي رحمه الله وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا من مجرد الحفظ. فكان جمع أبي بكر جامع لأمرين: الأمر الأول الجمع الذي كان في الصدور، والأمر الثاني الجمع المكتوب الذي كان متفرقا في ما كانوا يكتبون به من الوسائل في ذلك الوقت. فكان الغرض من جمع أبي بكر أن يجمع القرآن كله في مصحف واحد مع بقاء قراءات الصحابة بالأحرف السبعة، كل يقرأ كما علم. لم ينهى أحد لديه مصحف عن لم يؤمر بترك المصحف الذي يقرأ فيه، وإنما حفظت نسخة من المصحف تامة في عهد في بيت أبي بكر رضي الله عنه. وهذا المصحف وإن كان الذي اشتهر أن زيد بن ثابت هو الذي تولى كتابته، إلا أنه لم ينفرد به، فكان معه من الصحابة من يراجع هذا الجمع، كما ثبت في قصة خزيمة بن ثابت أنهم لما كانوا يكتبون وصلوا في سورة التوبة إلى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، قال أبي بن كعب إن رسول الله قد أقرأني بعدهما آيتين لكنهم لم يجدوهما مكتوبة. كان أبي بن كعب يحفظ هاتين الآيتين، فالتمسوها فلم يجدوها مكتوبة إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فكتبوها. وقد استثنوا خزيمة بن ثابت من الشاهدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد أجاز شهادته بشهادة رجلين، وهذه خاصية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، ولعل الله عز وجل أراد أن يكرمه بذلك، فلم تكتب لم توجد هاتان الآيتان إلا معه مكتوبة رضي الله عنه. هذا المصحف بقي عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم حفظه عمر حتى توفي، ثم بعد وفاة عمر بقي هذا المصحف عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما أراد عثمان جمع الناس على مصحف واحد أرسل إليها لينسخه ثم رده إليها، وبقي هذا المصحف عند حفصة حتى توفيت رضي الله عنها. وكان مروان بن الحكم لما تولى أمرة المدينة يرسل إليها ليأخذه وتأبى عليه، فلما دفنت حفصة أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر أخي حفصة بعزيمة أن يرسل به إليه، فدفعه إليه فغسله مروان وحرقه. وكان سبب إحراق مروان بن الحكم لمصحف أبي بكر رضي الله عنه أنه خشي أن يكون فيه ما يخالف مصحف عثمان الذي جمع الناس عليه. فهذا خلاصة ما يتعلق بجمع أبي بكر رضي الله عنه، وهو النوع الثاني من أنواع جمع القرآن، وهو جمعه في مصحف واحد. النوع الثالث جمعه على رسم واحد ولغة واحدة وهي لغة قريش، وهذا هو الجمع الذي تولاه عثمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف الناس في القراءات وخشي أن تحدث فتنة بسبب ذلك. والكلام في أسباب جمع عثمان بن عفان للقرآن كثير، وقد أفرد عنه جواب في مجالس التفسير ترجعون إليها بإذن الله عز وجل. لكن الخلاصة أن عثمان رضي الله عنه رأى آثار تلك الفتنة، وحذيفة بن اليمان لما غزا في أذربيجان أيضا واجتمع بعض القراء من العراق وبعض القراء من الشام، فكان بعضهم يخطئ بعضا وينكر بعضهم ما عند غيره، حتى كاد يحدث بينهم فتنة واقتتال، وهذا أمر شنيع. فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأشار على عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد لئلا يختلفوا في القرآن. وكانت المصاحف قبل ذلك كما قلنا كل من بلغه شيء من القرآن من القراء كل من بلغه شيء من القرآن يكتب مصحفه على نحو ما سمعه وبلغه من القراءة. فكان هناك بعض الاختلافات، يعني على سبيل المثال كان في مصحف عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وفي القراءة التي بين أيدينا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فكانت هذه من أوجه الاختلاف بين المصاحف وغيرها من أنواعها كثر. فلما كان في عهد عثمان اجتمع رأي الصحابة رضي الله عنهم على أن يجمع الناس على مصحف واحد تقوم به الحجة ويكون فيه كفاية للأمة ومنجاة لها من الاختلاف والتفرق في كتابها. فأخذ عثمان المصحف المجموع الذي كان محفوظا عند حفصة ونسخه نسخا متعددة، واختلف في عدد هذه النسخ، فقيل 4 نسخ وقيل 7، على تفصيل تجدونه في موقع جمارة العلوم بإذن الله عز وجل. والذين تولوا نسخ المصاحف في عهد عثمان هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ثم أمر عثمان ببقية المصاحف أن تحرق، وجمع الناس على هذا المصحف خشية أن يحدث خلاف بين الأمة. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على استحسان ما فعله عثمان رضي الله عنه، حتى قال علي بن أبي طالب: لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل. هنا مسألة من المسائل الدقيقة في الجمع العثماني، وهي الصلة بين الأحرف 7 وجمع عثمان رضي الله عنه. وهذه المسألة هي من دقيق مسائل جمع القرآن، وفيها خلاف كثير، وقد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن عثمان حمل الناس على حرف واحد من هذه الأحرف 7، والقول الآخر أن الجمع العثماني يحتمل عددا من الأحرف 7، وهو القول الأرجح والله تعالى أعلم. نأتي إلى مسألة مهمة تتعلق بترتيب الآيات والسور. هل ترتيب السور في المصاحف من اجتهاد الصحابة أو هو ترتيب توقيفي؟ وهذه مسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وقد اجتهد السيوطي رحمه الله في تحرير الخلاف في هذا، وذكر أن عامة الترتيب له آثار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تستفاد من عدة أحاديث، حديث الزهراوين البقرة وآل عمران جمعهما، وأيضا الآثار الواردة عن حديث عبد الله بن مسعود في السور التي ذكر أنها من تلاده، وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، وهي على هذا الترتيب في المصحف. وأيضا النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من في الجمع وفي العيدين، فهذه النظائر مثل سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وكذلك قاف والداريات، فهذه السور هي على هذا الترتيب المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد الخلاف في ترتيب سورة الأنفال والتوبة، فهذا هو الموضع الذي حصل فيه خلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن ترتيب السور هو ترتيب توقيفي، مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ترتيب السور في المصاحف هو ترتيب من اجتهاد الصحابة. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها لما سألها أحد التابعين عن مصحفها يريد أن يؤلف القرآن أن يرتبه على ترتيب مصحفها، فقالت لا يضرك بأيه بدأت. وهذا يدل على أن ترتيب القراءة في السور وترتيب كتابتها في المصاحف الأصل فيه أنه غير واجب، لكن لما اجتمعت الأمة على مصحف عثمان واجتمعوا على ترك ما عدا أصبح لا يسوغ أن يرتب المصحف على خلاف ترتيب مصحف عثمان، فصار بعد إجماع الصحابة هذا الترتيب ترتيبا لازما. لو أراد الإنسان أن يغير ترتيب المصحف فهو مخالف للإجماع إجماع الأمة. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن ترتيب السور هو ترتيب من اجتهاد الصحابة بجماعتهم وقد اجتمعوا عليه وتوافقوا عليه وقد رتبوه بما أثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ترتيبا مبنيا على مجرد الرأي والنظر، وإنما تتبعوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب قراءته للسور فرتبوه على واجتهدوا في ترتيبه على نحو ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي يجدر التنبيه عليها أن بعض المفسرين المتأخرين حاولوا أن يفسروا القرآن على ترتيب نزوله، فيبدأون بتفسير سورة العلق ثم سورة المدثر وهكذا، يحاولون أن يفسروا القرآن بترتيب أول ما نزل، وهذا فيه مخالفة، وهذا في بعض التفاسير المؤلفة على هذا الترتيب، وهذا فيه مخالفة لطريقة أهل العلم في تفسير القرآن، وأيضا لا يصلون فيه إلى قول صحيح، لأن الآثار الواردة في ترتيب نزول السور كلها معلولة، كلها معلولة، أكثرها ضعيف جدا لا يصح، ومنها ما يكون إسناده مقاربا لكنه معلول لثبوت معلول من جهة المتن لثبوت مخالفة بعض ما ورد فيه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تجدونه مبينا في قسم نزول القرآن لو دخلتم إلى جمهرة العلوم في قسم نزول القرآن دليل مسائل نزول القرآن تجدون موضوعا بعنوان الأحاديث والآثار الواردة في ترتيب نزول سور القرآن، تجدون الكلام عنها عند الحاجة. وقد سأل محمد بن سيرين رحمه الله سأل عكرمة مولى بن عباس هل ألفوه كما أنزل الأول في الأول، فقال عكرمة لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. قال محمد بن سيرين وأراه صادقا. إذن ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في الصحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك المصاحف في مصحف واحد ورتب سوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم. من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتدرب عليها في دراسته لمسائل العلم أن خصوصا فيما يتعلق بجمع القرآن وبعض أنواع علوم القرآن أن يعرف أشهر الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع أو هذا النوع من أنواع علوم القرآن ويعد لها أجوبة حتى يتدرب على إجابة هذه الشبهات لو أوردت عليه. وسأذكر لكم رابطا فيه بعض أشهر تلك الشبهات وديعني أجوبتها. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالتعريف بعلم جمع القرآن. علم جمع القرآن فيه موضوعات مهمة سأذكر لكم الآن الرابط. تفضلوا. الآن هذا هو رابط قسم جمع القرآن في جمهة العلوم. من ظهر لديه فليكتب رقم 1. هذه أهم الموضوعات المذكورة في المتعلقة بجمع القرآن وتاريخ جمع. جمعت من مقدمات المفسرين ومن الكتب المؤلفة في جوامع علوم القرآن كتاب ابن الجوزي فنون الأفنان وكتاب البلقيني وكتاب السيوطي التحبير وكتاب أيضا الإتقان وكذلك كتاب الزركشي البرهان وكتاب السخاوي جمال القراء وكذلك كتاب أبي شامة المقدسي المرشد الوجيز وغيرها وكذلك من بعض كتب المحدثين وكذلك أيضا في شروح الأحاديث وهي مرجع مهم جدا لطلاب العلم في شروح الأحاديث من تفاصيل مسائل علوم القرآن ما لا يجده الطالب في كتب التفسير ولا في كتب علوم القرآن ولا سيما شروح الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك شروح ابن الملقن لأنها جامعة لشروح كثيرة متقدمة ففيها من الفوائد والأحاديث والآثار والنقول عن العلماء ما لا يجده طالب العلم في كتب التفسير ولا في كتب الكتب المصنفة في علوم القرآن. اجتهدنا يعني قدر الاستطاعة أن نأتي من ذلك بما نرجو أن يكون جامعا لطالب العلم يجده مجموعا في موضع واحد من تلك الكتب ومرتب يعني على ترتيب الوفيات فيجد الكلام في كل مسألة يعني منظما بإذن الله عز وجل أو في كل موضوع مجموعا في يعني صفحات معدودة بإذن الله تعالى يقرأها. المطلوب منكم في الفهرسة هذا هو الرابط مرة أخرى. المطلوب منكم في الفهرسة أن تطلعوا على أول موضوعين. الموضوع الأول تكفل الله بجمع القرآن وحفظه. المشاركة الأولى غالبا يكون فيها عناصر الموضوع. هذه العناصر ليست حاصرة للموضوع يعني قد يجد الطالب في كلام العلماء في تفاصيل كلام العلماء ما ليس في هذه العناصر فعند الفهرسة يحتاج طالب العلم أن يضيف هذه المسائل. انظروا إلى المشاركة الأخيرة. المشاركة الأخيرة هي المشاركة رقم 4. هذا هو المقصود بفهرسة المسائل يعني المشاركة رقم 4 هي ملخصة أو ملخصة للمشاركات السابقة ومنظمة ومرتبة لمسائلها. إذا قرأها الطالب تعطيه إيجاز واضح وشامل لمسائل هذا الموضوع. وكذلك الموضوع الآخر الذي يليه أنواع جمع القرآن. إذن بقيت موضوعات، موضوع الجمع النبوي وذكر من جمع القرآن حفظا من الصحابة رضي الله عنهم، وجمع أبي بكر وجمع عثمان وتأليف القرآن، وأسماء مجموعات السور هذه ليست مطلوبة منكم لأنها تابعة لقسم أسماء سور القرآن، لكن لأن بعض العلماء تطرقوا لها عند حديثهم عن جمع القرآن فجعل لها موضوع، وكذلك عدد سور القرآن. لكن من الموضوعات المهمة عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مصاحف الصحابة. المطلوب منكم هو أن يختار كل طالب موضوعا واحدا من هذه الموضوعات ويفهرس مسائله على نحو ما ذكر في الموضوع الأول والموضوع الثاني. علما بأن هذه الموضوعات متفاوتة، فجمع عثمان رضي الله عنه يعتبر من أكبر الموضوعات، فالذي يجد فيه مشقة يختار موضوعا أيسر منه. المقصود أن الطالب يختار الموضوع الذي يرى أنه مناسب له فيفهرس مسائله على نحو النموذج الذي ذكر لكم. الهدف من هذا أن يقرأ طالب العلم كلام أهل العلم في هذه المسائل مرتبا على التسلسل التاريخي، ويتعرف بنفسه على المسائل التي ذكرها أهل العلم ويحاول أن يستخلصها، والتدرب على هذا شيئا فشيئا يفيد طالب العلم في تنمية ملكته في استخلاص المسائل والتعرف على مضان ذكر هذه المسائل ومراجعها، ويتعرف على طرق أهل العلم في تناول هذه المسائل، لأنه يجد المسألة الواحدة قد تكلم عنها مجموعة من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، منهم من يسهب ومنهم من يختصر ومنهم من يعتني في جمعه مثلا بالأحاديث والآثار، ومنهم من يعتني بالتعليل وحسن النظر، ولأهل العلم عنايات يعني متنوعة في تناولهم لمسائل العلم. فيستفيد طالب العلم بالاطلاع على ذلك تنوع معارفة في طرق أهل العلم في تناول مسائل العلم. فإذا احتاج فيما بعد إلى بحث مسألة من المسائل فإنه يعرف عنايات أهل العلم بتلك المسائل. على سبيل المثال إذا كان طالب العلم أراد أن يبحث مسألة من المهم أن يعرف الأحاديث والآثار الواردة فيها، فبعد اطلاعه على وفهرسته لهذه المسائل سيجد مجموعة أو جماعة من أهل العلم لهم عناية بذكر الأحاديث والآثار وتتبعها في الدواوين السنة وفي الأجزاء والمسانيد والسنن والمعاجم وغيرها، مثل الحافظ بن حجر والسيوطي ونحوهم. فهؤلاء لهم عناية لتتبع الأحاديث والآثار. وإذا احتاج طالب العلم أن يبحث مسألة من المهم أن يعرف فيها الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسألة، فاطلاع على مثلا ما يجمعه النووي رحمه الله وكذلك الزركشي، هذا من المعارف التي يستفيدها طالب العلم بالخبرة والتجربة والممارسة بالفهرسة العلمية. والمقصود من هذا كما ذكرت لكم أن يتدرب الطالب بنفسه على أن يلي بنفسه فهرسة مسائل العلم، ثم لا يزال يعني يتدرج في ذلك شيئا فشيئا حتى يكون واسع الاطلاع بإذن الله تعالى، حسن الاطلاع. وعلى مدى الخطة المذكورة في البرنامج وهي 9 أشهر بإذن الله عز وجل تكونون بإذن الله عز وجل قد يعني أتممتم فهرسة أنواع يعني مهمة من أنواع علوم القرآن. إذن هذا هو النوع الثاني الذي يعني يطلب منكم في هذا المستوى. سبق لكم أن اطلعتم على مسائل الإيمان بالقرآن وذكر لكم دليل مسائل الإيمان بالقرآن ووضعت عليه أسئلة، وأرجو أن يكون قد اتضح لكم طريقة الاستفادة من الدليل. فيما بعد لو احتاج طالب العلم أن يعني يعرف أقوال العلماء في مسألة من المسائل المتعلقة بالإيمان بالقرآن، سيجد المرجع أمامه واضحا بإذن الله عز وجل، ويعرف كيف يستخدم الدليل وكيف يستخلص أقوال العلماء ويستخلص المسائل منها. مسائل جمع القرآن لم ينتهي العمل فيها بعد، فالإخوة في فريق العمل يعني ما يزالون يعملون في الفهرسة والترتيب وهذا، لكن جمع أقوال العلم أهل العلم في هذه الموضوعات جمعه قدرا يعني أرجو أن يكون كافيا بإذن الله عز وجل. فالمطلوب منكم كما تقدم هو أن يختار كل واحد منكم موضوعا من هذه الموضوعات ويفهرس مسائله على وفق النموذج المذكور في الموضوعين التاليين: تكفل الله تعالى بجمع القرآن وحفظه، وأنواع جمع القرآن. هذا ما لدي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لديكم سؤال أو استفسار، فمن كان لدي سؤال أو استفسار فليتفضل. هو هل الأفضل حفظ ما يتم فهرسته أو تلخيصه؟ هو الفهرسة من أنواع التلخيص، الفهرسة من أنواع التلخيص، يعني من ذكر خلاصة المسائل ثم راجعها إدمان النظر فيها يفيد في حفظها أو استظهارها، لا يشترط تلخيص دروس التفسير. يختلف الطلاب في معاناة الحفظ، فمن الطلاب من يجد في الحفظ مشقة، والمقصود بالتلخيص أن يلخص الطالب المسائل المتعلقة بالدرس وخلاصة ما قيل فيها، ثم يراجع ذلك يعني مرة بعد مرة حتى ترسخ هذه المعلومات لديه بإذن الله عز وجل. وإدمان النظر في التلخيص يفيد طالب العلم في رسوخ المعلومات التي يجدها، خصوصا إذا كان هذا التلخيص من صنعه هو، فإنه يكون أقرب إلى حفظه ورسوخه. تقول: كيف أخدم علم التفسير بالحديث كرسالة ماجستير؟ أما الرسائل الأكاديمية فليس لي فيها يعني خبرة، والأفضل استشارة أصحاب الاختصاص فيها، لكن من الأوجه العناية المهمة التي ربما يعني غفل عنها كثير من الدارسين والباحثين ما يتعلق بعلوم القرآن في شروح الأحاديث، وهو علم يعني غزير وفير وكثير جدا، ويغفل عنه كثير من المختصين في علوم القرآن، وهو مبثوث في شروح الأحاديث. يعني لو تأمل طالب العلم شروح ابن حجر مثلا، أو شروح صحيح البخاري عموما، لو تأمل شروح كتاب فضائل القرآن أو بعض الأحاديث التي يذكرها البخاري في صحيحه ولها صلة بعلوم القرآن ولو كانت في غير كتب علوم القرآن في صحيح البخاري، سيجد في تفاصيل شروحهم يعني كلاما نفيسا وجمعا قيما لبعض الأحاديث والآثار المتعلقة بعلوم القرآن، ولا يجد لهذه الأحاديث والآثار يعني ذكرا في كثير من كتب التفسير ولا في كثير من كتب علوم القرآن. فمن جمع هذه المسائل والنقول من شروح الأحاديث ورتبها على ترتيب أبواب علوم القرآن فإنه يفيد طلاب العلم فائدة عظيمة بإذن الله عز وجل. بل لو اقتصر على جمع ما يتعلق بعلوم القرآن من كتب ابن حجر وحده لأفاد فائدة عظيمة بإذن الله عز وجل. تقول: هل النموذج والموضوع الذي نختاره؟ الصواب في العبارة الأنموذج، الأنموذج والجمع نماذج. هل النموذج والموضوع الذي نختاره في رابط واحد؟ سينشأ غدا الموضوع بإذن الله عز وجل في قسم الفهرسة العلمية بعنوان فهرسة مسائل جمع القرآن، ويكون على طريقتكم في فهرسة مسائل الإيمان بالقرآن، يعني تذكرون الإجابة في صفحتكم المتعلقة بأصول التفسير وعلوم القرآن، وتضعون الرابط في الموضوع المخصص لذلك. تقول: هل ثمة فرق بين التلخيص والفهرسة؟ الفهرسة نوع من أنواع التلخيص لكنها أقل، يعني أكثر اختصارا من المتر، لأن فيها اجتزاء، ذكر لرؤوس المسائل، وذكر ل يعني فيها، هي أقل من الاختصار لكنها تكون وافية، وافية من شروطها أن تكون وافية بالمسائل المتعلقة بموضوع الدرس. تقول: ما رأيكم في من يسرع صوت الشروح الصوتية للشيوخ لاختصار الوقت، وهل ذلك يتعارض مع قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه؟ الدلالة بالآية ليست الدلالة مطابقة، لكن وهو يعني استدلال مع الفارق كما يقال، لكن إذا كان صوت الشيخ فيه بطء كثير والطالب قد درس هذا الدرس من قبل وإنما أراد أن يستمع لشرح الشيخ من باب أن يعرف المسائل الإضافية أو المسائل الجديدة التي لم يسبق له دراستها، فهنا لا بأس بالتسريع. أما إذا كان الدرس جديدا عليه وكان الشيخ الذي يلقي إليه الدرس له عناية بذكر المسائل العلمية وتأصيلها وربما ذكر فوائد، لو أن الطالب سرع الصوت ربما خفي عليه بعض ذلك، فهنا لا يليق بطالب العلم أن يلجأ لمثل هذا الأسلوب. وطالب العلم لا يحفظ وقته بمثل إتقان الدراسة، فإنه إذا أتقن الدراسة وأعطى الدرس حقه من الإنصات والتفهم فإنه يدرسه دراسة صحيحة بإذن الله عز وجل، وهذا يفيده في اختصار الوقت في المراجعة. أما الذي يدرسه دراسة غير متقنة فإنه يحتاج إلى مراجعة كثيرة أو يضيع عليه هذا الدرس. طيب، أنا أريد أن أسأل سؤالا. الذي اتضح له المطلوب منكم يكتب رقم واحد، الذي اتضح له المطلوب، الذي لم يتضح له المطلوب يكتب رقم اثنين، حتى لا نفاجأ ببعض الأسئلة التي يكون فيها استفسار أو ذكر لعدم وضوح المطلوب. الذي لم يتضح له المطلوب يكتب رقم اثنين. تقول: إذا لعلك تستمعين، الأخت إيمان الحربي، لعلك تستمعين تسجيل الشرح ويتضح لك المطلوب، أو تكتبي استفسارك في قسم في الموضوع المخصص للاستفسارات لإعادة ذكر المطلوب لك بإذن الله عز وجل. تقول: هل عدم مشاركة عبد الله بن مسعود في كتابة المصاحف؟ نعم، هذه من الشبهات التي أثيرت وأثير فيها كلام كثير لأهل لبعض المستشرقين، والإشكال فيها من قديم، وقد تكلم فيها للعلم بكلام يعني كثير، وقد جمعت أقوال العلم في هذه المسألة في جمهرة التفاسير، جمهرة تفسير المعوذتين، تجدين عن الأقوال مجموعة في يعني أقوال العلماء في ما يتعلق ب موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المعوذتين، وكذلك موقفه من جمع عثمان. عموما من كان لديه تقطيع في التسجيل فالتسجيل سيعاد غدا بإذن الله عز وجل، سينشر غدا بإذن الله عز وجل، ومعه توضيح المطلوب مكتوبا. ذكرتم أن الأرجح تضمن الجمع العثماني للمصحف تضمن بعض الأحرف السبع، هل هناك أحرف من السبع تم استثناؤها؟ نعم، لما طبعا هذا يعتمد على الكلام في مسألة الأحرف السبع، والكلام في مسألة الأحرف السبع كلام طويل عريض، يعني لأهل العلم فيه أقوال كثيرة، وله قسم خاص في جمهرة العلوم، وله أيضا محور من المحاور التي ستدرسونها بإذن الله عز وجل في أسبوع مخصص لذلك بإذن الله تعالى، ما يتعلق بمسائل الأحرف السبع. لكن خلاصة الكلام فيما يتعلق بجمع القرآن وصلته بالأحرف السبعة أن اقتصار عثمان على بعض الأحرف السبعة له وجهان. الوجه الأول أنه اقتصر على لغة قريش، وهذا دليل، وقال لمن يكتب الوحي مع زيد بن ثابت: إذا اختلفتم مع زيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش، أي مما ورد من القرآن بلغة قريش. وهذا فيه دلالة على أن القرآن منه ما هو بلغة قريش ومنه ما ليس بلغة قريش من لغات العرب الأخرى. وأمرهم عثمان أن إذا اختلفوا مع زيد في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، ولم يختلفوا إلا في كلمة واحدة وهي التابوت. كان زيد بن ثابت يقرأها التابوت بالهاء، وهو كذلك في لغة الأنصار. كانت قريش تقول التابوت، والقرآن نزل بهذا وبهذا. فاقتصار عثمان رضي الله عنه على كتابته بالتابوت بالتاء هذا في اقتصار على بعض الأحرف السبع. تقول نعم إن شاء الله، أرجو أن ينزل غدا اللقاء بإذن الله عز وجل. تقول: أين أجد موضوع نزول القرآن مرة أو مرتين وخلاف العلماء في ذلك بالتفصيل؟ هذا في دليل مسائل نزول القرآن في جمهرة العلوم، في الصفحة الرئيسة يوجد رابط بعنوان دليل جمهرة العلوم، لو دخلتم إليه تجدون الأدلة موضح لكم. ويعني أنا أود منكم أن تتعرفوا على الأدلة المذكورة في جمهرة العلوم، لأنها تختصر على الباحثين وطلاب العلم يعني كثيرا بإذن الله عز وجل. هذا رابط دليل مسائل نزول القرآن. تقول: هل ممكن تأجيل اللقاءات العلمية من الساعة العاشرة ليلا؟ أو نحن ندرس في يعني نبحث في تقديمها حتى تكون من الساعة الثامنة، لأن نحن مقبلون على فصل الشتاء ويكون بين صلاة العشاء والساعة التاسعة يعني وقت طويل، لكن التأخير يعني قد يكون غير مناسب. لكن من تمكن من وهذا الوقت يعني بعد استطلاع يعني عدد من الآراء وجدنا أنه أنسب الأوقات. فمن تيسر له فهذا يعني هو المطلوب، ومن كان لديه عذر فيمكنه أن يستمع من التسجيل بإذن الله تعالى. اللقاءات عموما هي الاثنين أو الأربعاء غالبا، الأحد أو الاثنين أو الأربعاء، يعني هذا جدول اللقاءات. الخميس والجمعة والسبت هي أيام مخصصة للاختبارات، اختبارات الطلاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هل لديكم أسئلة أخرى؟ تقول هل لقد أعدت الترخيص الموضوع، هل ستصح لي؟ نعم بإذن الله تعالى الترخيصات ستصحح بإذن الله عز وجل، والإخوة في هيئة التصحيح مجتهدون في يعني تصحيح جميع الترخيصات بإذن الله عز وجل، ويعني نعتذر منكم التأخر لكنهم يعني يعملون يوميا على التصحيح. الأخت عفاف لعلك تبعثين باقتراحاتك في قسم الاقتراحات يعني حتى تكون أوضح بإذن الله عز وجل. والذي أراه أن الطالب إذا استطاع أن يلتزم بساعتين للدراسة يوميا فإنه يتمكن بإذن الله تعالى من أداء متطلبات الدراسة في البرنامج. وقبل أن نبدأ بهذا جربنا بعض النماذج يعني على بعض مع بعض الطلاب فوصلنا إلى هذه التقديرات، ومع ذلك إذا وجد ضغط لدى بعض الطلاب ننظر في يعني محاولة تيسير قدر المستطاع. تقول حبذا لو تنزل اللقاءات، لأن بعض اللقاءات لم تنزل للآن، يعني لا أذكر يعني لقاء لم ينزل، إذا وجد لقاء لم ينزل فبلغينا ننظر فيه مباشرة إن شاء الله. تقول لدينا التزامات عديدة ونريد الخير. هو لا يخلو طالب العلم أو الإنسان الجاد من التزامات، يعني وجود شخص ليس لديه التزامات هذا مؤشر إما أنه ليس بجاد أو أن لديه يعني خللا ما. لكن طالب العلم ينبغي أن يلزم نفسه، وقد ذكرنا في بداية الأمر أن الدراسة في البرنامج تتطلب أن يلتزم الطالب بساعتين للدراسة يوميا. التقليل من هذا سيطيل أمد الدراسة في البرنامج، يعني بدل أن يتخرجوا في 9 أشهر تحتاجون إلى أكثر من ذلك. وغالب المحاور هي محاور يسيرة، يعني مثلا جمع القرآن على سبيل المثال موضوع واحد يفهرس الطالب مسائله، يعني هذا يعني لا يأخذ منه وقت كثير، يعني ربما يحتاج إلى 2 ساعة أو نحوها ويكون قد أكمله بإذن الله عز وجل. ومع ذلك لديه الخيار، ينظر في الموضوعات يختار الموضوع الأنسب له الأقرب إلى فهمه. وطالب العلم إذا اختار موضوعا يعني مهما فهذا يدل على سمو همته في اختيار الموضوع الأهم. وإذا كان لديه ظروف وأراد أن لا يحرم نفسه وأن يعني يختار موضوعا يفي بالغرض ويحقق الحد الأدنى يختار موضوعا يعني من الموضوعات اليسيرة التي يكفيها يعني ربما نصف ساعة أو أقل لأن يفي بالمطلوب فيها. تقول اقترح عمل دورات مثل هذه أو أقل في الإجازات وخاصة الصيفية لأن يكون طوال فترة الدراسة بين عديد. أظن الدراسة ما أدري متى تنتهي الدراسة في توقيتها بالنسبة للإجازة الصيفية، لكن هذا برنامج مستقل وتوجد دورات أخرى يعني يمكن أن تطرح بإذن الله عز وجل في الإجازة. تقول هل يمكن فهرسة أكثر موضوع؟ يمكن، لكن الذي يصحح للطالب الذي يلتزم للطالب بتصحيحه هو موضوع واحد. والأفضل للطالب أن يفهرس أكثر من موضوع ليستفيد فائدة علمية شخصية بالنسبة له. تقول أنا لم أستطع فهم المطلوب من منظومة الزمزم. المطلوب الدراسة، دراسة المنظومة ودراسة شرحها من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير وشرح الشيخ محسن المساوي رحمه الله، ويدرس الطالب هذه المسائل ويؤدي الاختبار فيها. والمنظومة منظومة يسيرة وسهلة في علوم القرآن، يعني ليست منظومة يعني عسرة ولا معقدة، والشروح التي عليها شروح سهلة وقيمة بإذن الله عز وجل. لو ركزت أولا على شرح الشيخ محسن المساوي، ثم أما الشرح الصوتي استمعي للشرح الشيخ، لشرح الشيخ مباشرة من الصوت، شرح قيم. والتفريغ الذي يكون خارج الموضوع هذا لا يطالب به الطالب، الذي خارج يعني إذا وجدت أسئلة خارج الموضوع فهذه لا تدخل ضمن الأسئلة، خارج علوم القرآن غير مطلوب، ما كان خارج علوم القرآن. أما ما كان في علوم القرآن فهو مطلوب. تقول هل من طريقة لضبط أقوال المفسرين في التفسير؟ الآن مضينا كم مدة ونسيت الأقوال الواردة في بعض ما استذكرنا. الاستذكار واصل الدراسة، الملخصات التي لخصتيها اطلعي عليها من وقت لآخر، ويفضل أن يجعل الطالب لنفسه يوما من الأسبوع لا يدرس فيه شيئا جديدا، يجعله مراجعة لما درسه في ذلك الأسبوع وما قبله. يعني لو كان لديك ملخص في التفسير، ملخص في الفقه مثلا، تجعلي مثلا تخصي يوما من أيام الأسبوع للمراجعة، مراجعة وتتميم. يعني قد يكون الطالب في أثناء دراسته في الأسبوع يستعجل في بعض الأمور، يحتاج أن يكملها، يحتاج أن يحبرها، يحتاج أن، فلا بد أن يخصص لذلك وقتا. فلو جعل لنفسه يوما في الأسبوع يداوم على ذلك كل أسبوع يراجع ملخصاته، فهذا يفيد أولا في ترسيخ المعلومات بالمراجعة، ويفيده أيضا في تكميل النواقص التي لديه. وهذا أمر مهم، يعني لو واظب عليه الطالب أسبوعيا يوم واحد فهذا يفيد فائدة كبيرة جدا بإذن الله تعالى في ترسيخ ما درسه. ولا يستعجل الطالب النتيجة. نحن إلى الآن أظن لم نكمل، يعني لم نكمل 3 أشهر في الدراسة في البرنامج. الرسوخ يحتاج إلى وقت طويل، لكن بعد إكمال الدراسة في البرنامج بعد 9 أشهر يحتاج الطالب، أو حتى بعد أن يكمل المستوى الأول، لو مكث أسبوع في مراجعة ما درسه في الأسبوع في الأشهر 3، ثم بعد أن يكمل الدراسة في البرنامج يخصص نفس أسبوع أو أسبوعين لترسيخ المعلومات التي درسها، هذا يفيد كثيرا بإذن الله عز وجل. وسيكون هناك دراسة أو دورة لجرد التفاسير، وهذه الدورة فيها تنبيهات مهمة بإذن الله تعالى في اقتراح ما أرجو بإذن الله عز وجل أن يفيد طالب العلم في ترسيخ مسائل التفسير في ذهنه. تقول لا يمكن حصرها في أسبوع، لا أدري مرجع الضمير إلى أين. تقول هل يجب علينا إعادة الفهرس والتلخيص إذا كان الإخوة المصححون يبينون ذلك؟ إذا كانت التلخيص أو الفهرسة مقبولة فتصحح، إذا كانت غير مقبولة يعني غير وافية بأركان العمل أصلا فيطلب من الطالب يعيد التلخيص. هل سيكون امتحان في نهاية كل مرحلة عن كل ما سبق بخلاف؟ لا، تكفي الاختبارات الأسبوعية. تقول جرد الكتب العلمية، بارك الله فيكم، في دورة في القراءة العلمية وأصول القراءة العلمية ربما تكون قريبا بإذن الله تعالى. تعقد إن شاء الله عز وجل دروس أسبوعية في أصول القراءة العلمية، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعلنا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسأل الله عز وجل البركة في القول والعمل والإخلاص في السر والعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.